السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعي بودكاست اسألوا التاريخ بالخير والمسرات. كالعادة دائما وأبدا أسعد كثيرا بانضمامكم لركب هذا البودكاست وتقييمكم له وإبداء آرائكم ومقترحاتكم في خانة التعليقات أو على بريد البودكاست اللي تجدونه في وصف هذه الحلقة. كما أسعد كثيرا بانضمامكم لركب أصحاب اسألوا التاريخ، هذه الخدمة اللي نقدم فيها حلقات إضافية فريدة ومشوقة ومميزة للمستمعين، بالإضافة إلى الوصول الأول للحلقات العامة والاستماع لها قبل الجميع والاستماع لجميع الحلقات بدون إعلانات. في حلقة اليوم إن شاء الله سنذكر بعض الأخبار في من حصلت له آفة فتخلص منها بالحيلة والذكاء. والخبر الأول عندنا يذكر أن أحد وزراء الخليفة العباسي المتقي لله يقول أن الخليفة كاتب وأمره بالخروج إليه في حاجة، يعني فيقول خرجت إليه في جماعة، وغالبا من يخرج في سفر أو في جماعة وهو في منطقة بعيدة عن الخليفة سيخرج أكيد أنه في يعني مواشي، في جمال، في مياه، في ملابس، في ذهب، في أمور، لأنه طريق السير هذا سيقفون عند بعض الأماكن، سيشترون، يأكلون، ولذلك يعني يتطلب هذا الأمر أنه يكون معهم قدر يعني من المال. المهم يقول فخرجت في جماعة فقطع علينا الطريق قوم، جاءهم لصوص قطاع طرق وقطعوا عليهم الطريق. المهم أن هذه الجماعة يقول اقتسموا مالنا وتركونا مجردين في الشمس، وكان معي خاتم عقيق كبير الفص فوقعت لي حيلة. يقول فجعلته في قطن، يعني خبأته، وقصدت رئيس القوم وكان هو الذي تولى أخذ مالي، فقلت له قد رأيت الذي أخذت مني وأنا خادم الخليفة وقد خرجت لأمر كبير من خدمته وقد فزت بما أخذته مني، يعني أخذت مني حلال عليك لا أريده، فما قولك في أمر آخر أعظم مما أخذت أعاملك به وأسديه إليك حلالا لا يجري مجرى المغصوب، على أن تؤمنني على نفسي وترد علي من ثيابي ما تسترني به وترد علي من دوابي دابة وتسقيني ماء وتسيرني حتى أدخل في مأمني. يقول له اللي انت خدت هذا حلال عليك، وأنا خادم الخليفة وعندي أمر كبير خرجت يعني في خدمته، واللي أخذته أنا لا أريده منك، أنا عندي لك أمر أكبر وأعظم، واللي بعطيك إياه هذا حلال عليك زلال بدون أنك تأخذه بالغصب مني، ولكن شرطي شيء واحد، أنك تؤمنني على نفسي وتعطيني من ثيابي ما يسرني، ثم تجعلني يعني أذهب على أحد هذه الدواب وتسقين الماء وتسيرني معك حتى أدخل في مأمن، لأنه قد يكون فيه لصوص آخرين يعني من جماعته أو من قرابته أو يعرفهم فيريد أنه يأمن على نفسه. فقال له ذلك اللص وهو زعيم القوم ما هو؟ إيش الأمر هذا اللي أنت بتعطيني إياه؟ يقول له هذا الوزير قلت تعطيني أيمانك وعهودك ومواثقك على الوفاء، تعطيني كل هذه الأمور وتصدقني القول؟ فالرجل قال نعم وفعل ذلك. يقول فانفردت به ولم يسمعنا أي أحد، وجعلت يدي مقابلة الشمس وأريته الخاتم وجعلت فصه في شعاع الشمس، ومعروف يعني إذا جاء يعني شعاع الشمس على فص خاتم وهذا من أحجار كريمة يبدأ يلمع وتظهر ألوان جميلة وبهية. فيقول فكاد يخطف بصره ورأى ما لم يرى مثله قط، فهاله يعني هاله هذا الأمر وارتاع منه وأعجبه، وقال لي أستره يعني خبئ، وقال لي وقل لي خبره. يقول هذا الوزير فقلت له هذا خاتم الخليفة، هذا خاتم الفص منه ياقوت أحمر، هذا الذي يتداوله الخلفاء منذ العهد الطويل، يعرف بالجبل، لا يقوم أمر الخليفة إلا به، وكان مخبوءا ببغداد فأمرني الخليفة أن أحمله إليه، وحيث حصل هذا الخاتم عن بلاد الله تسبب الخلفاء إلى أخذه بكل ثمن. يعني الخاتم هذا إذا جاء في أي مكان الخلفاء كلهم يعني يتحاربون عليه ويريدون أن يأخذوه بأي ثمن، وإن حصل عندك حتى تمتنع من عطائه إلا بمئة ألف درهم ولم يقدر عليك أعطوك إياها. يعني إذا قدرت تأخذ هذا الخاتم وتحميه وتمنعه ولا تعطيه أي أحد، وهم سيحاولون أن يأخذوه منك، ولكن إن لم يستطيعوا فطلبت به يعني مقابل ذلك الخاتم 100,000 دينار لا أعطوه إياك. والدينار نتكلم عن ذهب، يعني يعرف أنه الدرهم من فضة، أما الدينار فهو من ذهب، فأنت تتكلم عن دينار 1000، يقول له 100,000 دينار. عاد شوف كم يعني 100,000 يعني في 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 وزن الذهب في ذلك الأيام كم يعني تساوي. عموما قال: والرأي أن تأخذه وتبعد إلى ناحية الشام. هذا الوزير يقول لذلك اللص، يقول رأيي أنا أن تأخذ هذا الخاتم وتبعد إلى ناحية الشام حتى لا يستطيع عليك أحد، وتوافقني على موضع يعني سكناك ونزولك، وتخفي حصول الخاتم معك، فإذا عرفت الخليفة خبره جاءتك رسله بالرغائب حتى يرتجع منك بأي ثمن احتكمت. يعني أعطني المكان اللي بتسكن فيه وأخفي حصول الخاتم، وأنا سأرجع للخليفة وأخبره الخبر، وستأتي كل رسله يريدون منك ذلك الخاتم، وعند تلك اللحظة وعند ذا يعني إذا تم لك ذلك الأمر فيعني احتكم إلى ما شئت، المبلغ الذي تريد أن تسأله الخليفة اسأله إياه. هنا قال له ذلك الزعيم: خذ من ثيابك ما تريد. يقول: فأخذت من ثيابي ما احتجت إليه، وأخذ الخاتم فخبأه في جيبه، وأركبني راحلة موطأة، وأعطاني يعني دلوين كبيرين من الماء، وسار معي والناس يهلكون عطشا، ولم يزل يعني يسيرني حتى سلم. يعني مشى معي حتى أمنت وذهبت. وكان ذلك يعني خبرا من الأخبار التي استطاع فيها ذلك الوزير بذكائه يعني أن يحتال على ذلك اللص، وبعد أن حصلت له تلك الآفة أن يخرج نفسه منها. ويذكر أيضا من الأخبار أن الأصمعي بعث إليه الخليفة الرشيد في ذلك الوقت فيقول: دخلت عليه، يعني أرسل رسله حتى يعني أفيد عليه وأدخل، وفعلا دخلت عليه، فإذا صبية يعني في مجلس هارون الرشيد. فقال: من هذه الصبية يا أصمعي؟ لأن هارون الرشيد يخاطب الأصمعي. فيقول الأصمعي: قلت له لا أدري، أنا لا أعرف من هذه الصبية. قال: هذه نواسة بنت أمير المؤمنين. يقول هنا الأصمعي: فدعوت لها وله يعني دعاء الله يحفظكم ويعني يبارك لكم من هالأمر يعني. يقول انظر هنا يعني، يقول: قال الخليفة: نعم، فقبل رأسها. طبعا الأصمعي حاد الذكاء، طبعا إحقاقا للحق يعني أنا أجد في نفسي على هذه الرواية، أي نعم هي موجودة في كتاب أخبار الأذكياء لابن الجوزي، ولكن ابن الجوزي يعني أخذ هذه الروايات يعني من كتب كثيرة ويعني جمعها، فبالتالي ليس بالضرورة أن كل ما يذكر صحيح، ويذكر السند وقد تكون كثير من أسانيد هذه القصص يعني غير صحيحة. والذي يجعل في نفسي شيء من هذه القصة هو أن من رويت عنه هو هارون الرشيد الذي عرف عنه أنه كان يحج عام ويغزو عام، وهارون الرشيد يعني معروف يعني كثيرا ب يعني زهده ويعني ورعه وتقواه لله سبحانه وتعالى، بل أن من يقرأ بعض الكتب مثل كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني يجد فيه من المغالطات الكثيرة عن هارون الرشيد وإظهاره بمظهر يعني لا يليق فيه. فلذلك أجد في نفسي من هذه القصة، ولكن هي من الأخبار التي تروى ليس بالضرورة أنها تصدق، ولكن مما يستأنس به كما يقال. عموما فقال له هارون الرشيد: قبل رأسها يا أصمعي. يقول الأصمعي: فقلت في نفسي إن أطعته يعني فعلت يعني فعلا قبلت رأسها أدركته الغيرة فقتلني، وإن عصيته قتلني بمعصيته. يعني كيف أخرج من هذا المأزق؟ إن قبلتها على رأسها قتلني لغيرته على ابنته، وإن لم أقبلها قتلني لمعصيته إياه. يقول: فوضعت كمي على رأسها وقبلت كمي، يعني مثل اللي يأخذ يعني ملابسه أو ثوبه ويضعه على يعني رأس أحد ثم يقبل ذلك الثوب. فيقول: فعلت ذلك، طبعا كم ثوبه. فقال: والله يا أصمعي لو أخطأته لقتلتك، أعطوه 10,000 درهم. فاستخلص نفسه يعني الأصمعي من ذلك المأزق الكبير. وآخر خبر لدينا في هذه الحلقة أن أبا حذيفة واصل بن عطاء، وهو من أشهر العلماء يعني المعروفين والمشهورين، قال أراد سفرا في رهط سيسافر مع قوم، فاعترضهم جيش من الخوارج. والخوارج يعني معروف يعني أمرهم وأخبارهم يعني جدا كثيرة، وهم ممن يقتلون يعني أو يرون بكفر مرتكب الكبيرة ويكفرون على أدنى وأتفه الأمور، بل أن يعني قاتلوا علي رضي الله عنه ورأوا بكفره، وقاتلوا عددا من الصحابة وخبرهم مع ابن عباس وكيف أنه حاورهم وأخرج منهم عدد كبير وعادوا إلى جيش ومعسكر علي أيضا معروف. فالخوارج يعني فكرهم سقيم وأمرهم يعني معروف عموما. فاعترضهم جيش من الخوارج، فقال واصل لا ينطقن أحد ودعوني معهم أنا أتفاهم معهم، لا أحد يتكلم. فقصدهم واصل، فلما قربوا أبدى الخوارج ليوقعوا بهم، يعني كان واضح أن الخوارج يريدون أن يقتلونهم هؤلاء الرهط اللي خرجوا في سفر مع واصل بن عطاء. فلما قربوا مثل ما ذكرنا وأبدى الخوارج أنهم سيوقعن بهم، قال لهم واصل كيف تستحلون هذا وما تدرون من نحن ولا لأي شيء جئنا، يعني كيف تريدون تقتلونا وأنتم ما تدرون من نحن ولأي شيء جئنا. فقالوا نعم فمن أنتم؟ قال قوم من المشركين جئناكم مستجيرين لنسمع كلام الله. هنا الخوارج مباشرة قالوا كفوا عنهم. طبعا حتى نفهم فهمهم السقيم لماذا يعني واصل بن عطاء قال لهم ذلك، الخوارج كانوا ينقمون على علي أنه حكم القرآن، وقالوا أن الله سبحانه وتعالى أمر أن لا يعني إن الحكم إلا لله، كان هذا كلامهم. فكيف يا علي رضوان الله عليك أنك تسأل معاوية وتكون معه وتطلب التحكيم للقرآن، كيف تحكم الرجال والله يقول إن الحكم إلا لله؟ طبعا هذا الكلام مردود عليهم، لأن الله أيضا ذكر في القرآن في سورة المائدة لمن كان محرما، وكما هو معلوم أن المحرم يحرم عليه يعني الاصطياد، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. طيب كيف الله سبحانه وتعالى في القرآن يحكم في أمر الرجال وهو أمر أعظم؟ يعني أنت الآن يعني تتكلم عن يعني حرام أنت تتكلم عن أمر أهون، يعني تتكلم أن الله حكم الرجال في أمر هين ألا وهو من قتل يعني الصيد وهو حرم، فكيف ما يحكمون الرجال في أمر أعظم وهو حفظ دماء المسلمين؟ فكان هذا من ردود ابن عباس عليهم. فالفكرة أنه انظر إلى جهلهم. فهنا واصل بن عطاء استخدم معهم نفس الطريقة هذه. الفكرة كلها أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة التوبة قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فهنا واصل قال لهم إحنا مشركين، مع أنه في ذلك الوقت يعني هنتكلم ممكن في الخلافة العباسية أو غالبا في الخلافة غالبا في عهد الخلافة الأموية، فتتكلم لا يوجد مشركين في جزيرة العرب، فهو يقول نحن مشركين جئناكم مستجين نسمع كلام الله، يعني يطبق نفس الآية عليهم. فهنا هم لأنهم يعني يفهمون النصوص على ظاهرها ولا يعلمون ولا يعرفون، فقالوا له يعني لما قال لهم يعني ذلك قالوا فكفوا عنهم يعني لا حد يقتلهم. وبدأ رجل منهم يقرأ عليهم القرآن، فلما أمسك قال واصل قد سمعنا كلام الله فأبلغنا مأمننا حتى ننظر فيه، يعني بنفكر في هذا الأمر وكيف ندخل في الدين. فقال هذا واجب سيروا، يقول فسرنا والخوارج والله معنا يحموننا فرسخا حتى يحموننا فراسخ، يعني مسافة طويلة هم يحموننا حتى قربنا إلى بلد لا سلطان لهم عليه فانصرفوا عنا، يعني انظر إلى ذلك الجهل. ولكن يبقى ذلك يعني ذكاء من واصل بن عطاء وكيف استطاع أن يستخلص نفسه ومن معه من القوم من أذى الخوارج. إلى هنا عزيزي الصاحب تنتهي هذه الحلقة، استودعك الله الذي لا تضيع ودائعكم بخير، في أمان الله.